عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مستعينين بالله عز وجل نستأنف دروسنا ونستهلها بشرح الفتوى الحموية الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه وعلينا، والتي قام بشرحها العلامة الشيخ المبارك صالح ابن عبد العزيز ابن محمد آل الشيخ، أجزل الله عز وجل له المثوبة. وكما تعلمون ولا يخفى أن هذه الفتوى كانت لأهل حماة، وهي متعلقة بصفات المولى عز وجل وبيان مذهب السلف الصالح في هذا المعتقد، والذي نعتقده ونتدين إلى الله عز وجل به أن كل ما أثبته ربنا عز وجل لنفسه أو أثبته له نبينا صلى الله عليه وآله وسلم من صفات نؤمن بها كما جاءت من غير تحريف ولا تعطيل، من غير تشبيه ولا تأويل، هذا هو المعتقد. ومن اعتقد غير ذلك فلا شك أنه ابتدع في دين الله عز وجل. يقول: وهكذا قال أبو بكر الخطيب الحافظ في رسالة له أخبر فيها أن مذهب السلف على ذلك، وهذا الكلام الذي ذكره الخطابي قد نقل نحوا منه من العلماء ما لا يحصى، مثل أبي بكر الإسماعيلي والإمام يحيى ابن عمار السجزي شيخ الإسلام، شيخ الإسلام أبي إسماعيل الأنصاري الهروي، ومثل أبي عثمان الصابوني شيخ الإسلام، وأبي عمر ابن عبد البر النمري إمام المغربي وغيرهم. وقال أبو نعيم الأصبهاني صاحب الحلية في عقيدة له في أولها: طريقتنا، ويعني بذلك طريقتنا أي طريقة السلف، طريقة الأئمة، طريقة الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، طريقتنا طريقة المتبعين للكتاب والسنة وإجماع الأمة. قال: فمما اعتقدوه أن الأحاديث التي تثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في العرش واستواء الله يقولون بها ويثبتونها من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه، وأن الله بائن من خلقه والخلق بائنون منه، لا يحل فيهم ولا يمتزج بهم، وهو مستو على عرشه في سمائه دون أرضه وخلقه. الشرح: قال: وأن الله بائن من خلقه والخلق بائنون منه، وفسرها بقوله: لا يحل فيهم ولا يمتزج بهم. هذا التفسير صحيح، فإن قول السلف بائن من خلقه يعني عدم الحلول وعدم الامتزاج، لهذا فسرها بعضهم بقوله بائن من خلقه بحد، وهذا كما تعلمون بقضاء الله وقدره لتدارسه في الكتاب المبارك إثبات الحد لله عز وجل، يعني أن هناك حدا، انتبهوا، يمنع حلوله عز وجل في خلقه أو اختلاطه في خلقه، بل هو بائن منهم لا يختلط بهم، فلا تختلط ذاته بذواتهم، ولا يحل في شيء منهم. والحلول هنا المنفي ما يشمل نوعي الحلول العام والخاص. معنى كلمة الحلول الخاص أي أن الله عز وجل يحل بذاته في كل مخلوق، وهو الذي يؤدي إلى وحدة الوجود. الحلول العام يحل في بعض الأمكنة ولا يحل في بعضها. وكما تعلمون ولا يخفى أن الاعتقاد والقول بأي نوع من أنواع الحلول كفر بواح، يخرج صاحبه عن الملة. الحلول الخاص أن الله يحل في كل مخلوق بذاته، يعني كل المخلوقين هم الله، تعالى الله عن ذلك، ولكن ظهر في صورة كذا وفي صورة كذا وفي صورة كذا. الحلول العام يحل في البعض دون البعض، معي؟ وكله زندقة وكفر بالله عز وجل. يعني رجائي الله يبارك فيكم، الأمور يعني عمالة تتضح، والهجوم على ثوابت الشريعة بدأ يظهر ويظهر، فرجائي أن تحكموا أمركم وترسخوا أقدامكم في العلم. يا أخوانا مذهب أهل الحق يحارب من المسلمين، قطع الله ألسنتهم وأيديهم. فاتقوا الله ربكم ورسخوا أقدامكم في العلم لعل الله يجعلني وإياكم سببا للذب عن الشريعة والحفاظ على بيضة العلم الشرعي في هذا البلد. الله عز وجل هو المسؤول والمأمول أن يلهمني وإياكم الرشد والصواب. وقال الحافظ أبو نعيم في كتاب محدة الواثقين ومدرجة الوامقين تأليف وأجمعه أن الله فوق سماواته عال على عرشه مستو عليه. طبعا هنا وأجمع أن الله فوق سماواته، المعني بذلك فوق سماواته بذاته سبحانه وتعالى، بذاته عز وجل. نعم لا في شيء بعض شيء، هذا الذي أعلمه لعلي واهم. لا الخص يحل في كل شيء، وده اللي قالوا وحدة الوجود. وحدة الوجود يقولون ماذا؟ أن الله سبحانه وتعالى زي ما قال كافر منه ما القلب ما الكلب والخنزير إلا إلى هنا وما الله إلا رهيب في كنيسة. فجعلوا وقال قائلهم في وحدة الوجود مرة من حدثك أن في الكون غير الله فلا تصدقه، فقال له من الذي يحدثني؟ فالذي أعلمه حلول خاص يحل في كل شيء، هذا الذي أعلمه. ابحث ولو وجدت في كلامنا خطأ صوبنا، الأمر إن شاء الله سهل ميسور. نرجع للكلام، يقول وأجمعوا أن الله فوق سماواته، يبقى فوق سماواته الفوقية هنا فوقية ذات ولا فوقية علم وإحاطة؟ ذات. فوق سماواته عال على عرشه مستو عليه، ولا مستول عليه كما تقول الجهمية. يبقى بناء على ذلك من قال أن الاستواء بمعنى الاستيلاء قول من يا أخوانا؟ قول الجهمية. ومعلوم أن الجهمية كما قال ابن المبارك رحمة الله عليه وعلينا ليسوا من فرق المسلمين، الجهمية ليسوا من فرق المسلمين. يقول كما تقول الجهمية إنه بكل مكان، خلافا لما أنزل الله في لما نزل في كتابه أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. أعيد سؤالا نسأله مرارا ليرسخ المعنى في الأذهان. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعهم. يرفعه هاء الضمير عايد على من يا دكتور عمرو؟ على العمل الصالح. تاني، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، هاء الضمير عايد على من؟ تفضل يا شيخ أحمد. تفضل يا مرشد. إليه يصعد الكلم الطيب، إليه جر ومجرور وهاء الضمير عائدة على المولى على ذلك. يصعد فعل مضارع، الكلم الطيب فاعل وصفة، والعمل موطوف أصل يرفعه أي يرفع الكلم الطيب. ركزوا، العمل الصالح يرفع الكلم الطيب، الكلم الطيب اللي هي كلمة التوحيد. وهذا من أقوى الأدلة على أن النطق بكلمة التوحيد دون عمل الجوارح لا ينفع بشيء. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. يرفعه هاي الضمير عايدة على مين يا عبد الله؟ على الكلم الطيب. يبقى الكلم الطيب الذي يرفعه إلى الله يعني اللي هو إيه؟ العمل الصالح اللي هو عمل الجوارح. فكلم طيب أي النطق بغير عمل صالح لا يفيد. طيب، يقول وقوله الرحمن على العرش استوى، له العرش المستوي عليه والكرسي الذي وسع السماوات والأرض، وهو قوله تعالى وسع كرسيه السماوات والأرض. يقول وكرسيه جسم، والسماوات السبع والأرضون السبع عند الكرسي كحلقة في أرض فلاء، وليس كرسيه علمه. انتبهوا، كما قالت الجهمية، لأن الجهمية بيؤول الكرسي كما قلنا بالعلم، ويؤولون العلم بالسمع ويقولون السمع بالعلم، ويقولون أن علم الله هو الله تعالى الله عن ذلك. يقول: وليس كرسيه علمه كما قالت الجهمية، بل يوضع كرسيه يوم القيامة لفصل القضاء بين خلقه كما قاله نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. عندكم شيء في الهامش؟ طبعا نقرأه سويا. كما جاء في حديث ثعلبة بن الحكم الذي رواه الطبراني في المعجم الكبير والبيهقي في المدخل إلى السنن الكبرى أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: يقول الله للعلماء يوم القيامة إذا قعد على كرسيه لقضاء عباده: إني لم أدع العلم وحكم فيكم إلا وأنا أريد أن أغفر لكم على ما كان فيكم ولا أبالي. ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد، وقال رواه الطبراني في الكبير ورجاله موثوق بهم، وقال ابن كثير إسناده جيد. نرجع للكتاب. يقول: وأنه تعالى وتقدس يجيء يوم القيامة لفصل القضاء بين عباده، والملائكة صفا صفا كما قال تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا. وأنه تعالى وتقدس يجيء يوم القيامة لفصل القضاء بين عباده، فيغفر لمن يشاء من مذنبي الموحدين، ويعذب من يشاء كما قال تعالى: يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. اكتب عندك: والمغفرة في الآخرة تكون للذنوب دون الشرك والكفر. والمغفرة في الآخرة تكون للذنوب دون الشرك والكفر. الشرح: هذا النقل مشتمل على إثبات استواء الله على العرش، وأنه ليس بمعنى الاستيلاء، وأن قول الجهمية أن العرش ليس عليه استواء من الرحمن إنما هو سبحانه في كل مكان أنه قول باطل، لأن استوى في اللغة بمعنى على وارتفع ارتفاعا خاصا، ويكون معناها أيضا على وارتفع واستقر وجلس، كما في قوله تعالى: فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك، يعني إذا علوتم عليه وارتفعتم ثم استقررتم عليه وجلستم. استوى عليه يعني ارتفع عليه. والاستواء على العرش دلت عليه الآيات الكثيرة والأحاديث الكثيرة. قال ابن القيم في نونيته: فلهم عبارات عليها أربع قد حصلت للفارس الطعاني، وهي استقر وقد علا، وكذلك ارتفع الذي ما فيه من نكران، وكذاك قد صعد الذي هو رابع، وأبو عبيدة صاحب الشيباني يختار هذا القول في تفسيره أدري من الجهمي بالقرآن. اكتب عندك: ومجيء استوى في كتاب الله عز وجل جاء متعديا وغير متعد. ومجيء استوى في القرآن جاء متعديا وغير متعدي. أولا غير متعد، قال تعالى: ولما بلغ أشده واستوى، بمعنى تم، ده غير متعدي. ولما بلغ أشده واستوى بمعنى تم. ثانيا جاء متعديا بإلى، جاء متعديا بإلى، قال تعالى: ثم استوى إلى السماء وهي دخان. بمعنى قصدا، قصدا، ثم استوى إلى السماء وهي دخان، قصدا. ثالثا جاء متعديا بعلى، جاء متعديا بعلى، مثل قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، بمعنى استقر وارتفع. اكتب عندك كده: هذا الذي تعرفه العرب من لغتها، هذا الذي تعرفه العرب من لغتها، بمعنى استقر وارتفع.
نعم،
ما هو وسع ما أدمجناه. ما هو ارتفع واستقر وجلس من معانيها. ما هو أول حاجة تم بعد ذلك إلى يبقى قصد. طيب على استقر وارتفع وجلس وقعد كل هذه إيه تدخل في معانيه معايا؟ نرجع للكتاب. وكرسي الرحمن غير العلم وغير العرش. فمن فسر الكرسي بأنه العلم أو فسره بأنه العرش فإن هذا غلط، وهو منقول عن بعض السلف لكنه غلط. فإن الكرسي غير العرش، لأن مادة الكرسي مأخوذة من الجمع، وأما العرش فمأخوذة من الارتفاع، كذلك ما دلت عليه السنة من أن العرش يستوي عليه الرحمن والكرسي موضع قدمي الرب. احنا قلنا أن الكرسي موضع قدمي الرب، هذا الأثر ثبت عن من؟ عن ابن عباس بالسند الصحيح، وله حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأنه من الغيب. فإذا نقول الصحيح أن الكرسي غير العرش، وأن كرسي الرحمن مخلوق عظيم وسع السماوات والأرض. وقال الإمام العارف معمر بن أحمد الأصبهاني شيخ الصوفية في حدود 104 في بلاده، قال: أحببت أن أوصي أصحابي بوصية من السنة وموعظة من الحكمة، وأجمع ما كان عليه أهل الحديث والأثر وأهل المعرفة والتصوف من المتقدمين والمتأخرين. قال فيها: وأن الله استوى على عرشه بلا كيف ولا تشبيه ولا تأويل، والاستواء معقول والكيف فيه مجهول، وأنه عز وجل بائن من خلقه والخلق منه بائنون، بلا حلول ولا ممازجة ولا اختلاط ولا ملاصقة، لأنه المنفرد البائن من الخلق الواحد الغني عن الخلق، وأن الله عز وجل سميع بصير عليم خبير، يتكلم ويرضى ويسخط ويضحك ويعجب ويتجلى لعباده يوم القيامة ضاحكا، وينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا كيف يشاء، فيقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه حتى يطلع الفجر؟ ونزول الرب إلى السماء بلا كيف ولا تشبيه ولا تأويل، فمن أنكر النزول أو تأول، أنكر يعني قال لا ينزل، تأول قال لا ينزل بذاته ولكن تنزل رحمته، هذا كما قال الشيخ هنا فهو مبتدع ضال، وسائر الصفوة من العارفين على هذا. الشرح: هذا الكلام مشتمل على تقرير عقيدة كبار أئمة التصوف في الزمان الأول، فإنهم كانوا في الصفات على منهج أهل السنة، ولم يكن بينهم وبين أهل السنة فرق، كما هو مقرر في كتاب الإمام الكلباذي التعرف لمذهب التصوف، وهو مطبوع ذكر فيه اعتقاد أئمة الصوفية، وهو مشتمل على ما يوافق اعتقاد السلف في جل المسائل. وهذا النقل واضح في مسألتين عظيمتين خالف فيهما الجهمية أهل السنة، وهما الاستواء ومسألة النزول. فإن الاستواء فرقان وكذلك النزول فرقان، فنبه على أن الاستواء معقول، يعني معقول معناه، معقول معناه يعني له معنى في لغة العربي نعقله، كما قال الإمام مالك: الاستواء غير مجهول، يعني المعني في اللغة. كذلك قوله: والكيف مجهول، يعني إثبات الاستواء إثبات معنى لا إثبات كيف. بلا تشبيه، والتشبيه يستعمله الأئمة المتقدمون بمعنى التمثيل، لأن المشبه في زمانهم هم الذين جعلوا الله يمثل بالأجسام وله صفات كصفات الأجسام، فإذا قالوا بلا تمثيل يعنون التشبيه الكامل، وإن قالوا وإذا قالوا بلا تشبيه فيعنون بذلك التمثيل. وما يرد من النفي المفصل في كلام السلف حق وليس مخالفا للقاعدة، لأنه رد على أهل البدعي. انتبهوا للجزئية دي. وما يرد من النفي المفصل في كلام السلف حق وليس مخالفا للقاعدة لأنه رد على أهل البدع. في ملحوظة لابد أن نلاحظها، وهي لابد أن نفرق في كلام أئمة السلف حينما يقررون المعتقد كتقرير، وبين حينما يردون على المبتدعة. هذا له طريقة وذاك له طريقة أخرى. فعندما يقررون المعتقد الإثبات المفصل والنفي الإيه؟ المجمل. طيب في بعض الأحايين يردون على أهل البدعة من باب التنزل مع المخاطب، يتكلم بالنفي المفصل مع أن الأصل النفي الإيه؟ المجمل. يبقى في هذه الحالة لا يتكأ على كلام صدر من بعض السلف نفيا مفصلا لصفات النقص والعيب عن الله ونأخذ ونجعل هذا مذهبا، لا، ده هو بيرد على المبتدع في هذا الأمر. وهذا الذي قصده الشيخ الشارح أكرمه الله، فقال: وما يرد من النفي المفصل في كلام السلف حق وليس مخالفا للقاعدة. ما هي القاعدة؟ اللي هو النفي الايه؟ المجمل، والإثبات المفصل. اكتب عندك كده: والقاعدة التي يعنيها الشارح هي الإثبات المفصل والنفي المجمل. والقاعدة التي يعنيها الشارح هي الإثبات المفصل والنفي المجمل بالنسبة لصفات الله عز وجل. يقول: وهناك فرق ما بين إثبات الصفات ابتداء وما بين نفي أقوال أهل البدع. فإذا أردت أن تنفي أقوال أهل البدع فلك أن تنفيها مفصلا، وليس هذا من جهة الوصف، ولكن من جهة إثبات وصف الله تعالى بالتفصيل. أما النفي فيكون لأقوال أهل البدع، فنقول مثلا في قاعدتنا: الله ليس بحال في الأمكنة ولا بممازج ولا بمخالط، وليس هو مشبها بخلقه، وليس هو معطلا عن صفاته وأشبه ذلك. هذا هنا نفي مفصل ولا نفي مجمل؟ نفي مفصل، ليس فيه بأس. لما؟ لأنه يرد على أهل البدعة، فهذا رد على أهل البدعة جائز، وهذا لا يخالف منهج السلف لأنه جامع التفصيل في الإثبات. وقال الشيخ الإمام أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون الخلال في كتابه السنة: حدثنا أبو بكر الأسرم، حدثنا إبراهيم بن الحارث يعني العبادي، حدثنا الليث بن يحيى قال: سمعت إبراهيم بن الأشعث، قال أبو بكر وهو صاحب الفضيل قال: سمعت الفضيل بن عياض يقول: ليس لنا أن نتوهم في الله كيف هو، لأن الله تعالى وصف نفسه فأبلغ فقال: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فلا صفة أبلغ مما وصف به نفسه. وكل هذا النزول والضحك وهذه المباهات وهذا الاطلاع كما يشاء أن ينزل، وكما يشاء أن يباهي، وكما يشاء أن يضحك، وكما يشاء أن يطلع، فليس لنا أن نتوهم كيف وكيف. فإذا قال الجهمي: أنا أكفر برب يزول عن مكانه، فقل: بل أنا أؤمن برب يفعل ما يشاء. شفت الرد يا أخواني؟ لحظة واحدة يا عبد الله، اكتب عندك: والله بكل شيء عليم، إن الله على كل شيء قدير، فعال لما يريد. اكتب عندك: هذه الثلاثة أتت مطلقة في حق الله ولا تقيد بقيد. بكل شيء علي، وهو على كل شيء قدير، وفعال لما يريد، جاءت مطلقة في حق الله لا تقيد بقيد أبدا. احفظها كويس، لأن دي جماع الصفات: بكل شيء علي، على كل شيء قدير، فعال لما يريد. نعيد. فإذا قال الجهمي أنا أكفر برب يزول عن مكاني، فقل بل أنا أؤمن برب يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى. نعم. لا، احنا قلنا القاعدة اللي هي الإثبات المفصل لصفات المولى عز وجل، يعني نريد أن نصف ربنا سبحانه وتعالى بكل كمال، فنبدأ ونقول الله عز وجل ينزل لفصل القضاء، يأتي لفصل القضاء، ينزل إلى السماء الدنيا، يضحك، يغضب، يرضى، يسخط، يرحم، يتكلم إلى غير ذلك. طيب، نريد أن ننفي عنه صفات النقص، نقول ليس كمثله شيء. طيب، نريد أن نفصل في النفي، فبنبدأ نرد على المعتزل، على الجهمية، على الأشعر. الله عز وجل مستو على عرشه، لا كما تقولون مستول، الله ليس بمستول على عرشه، واخد بالك؟ وتبدأ تقول الله سبحانه وتعالى ليس بحل في خلقه، وليس مختلط معه، وليس ممازل له. كل هذا نفي لصفات النقص، بس بالتفصيل امتى؟ حينما ترد على مين؟ على المبتدعة. أما عند تقرير العقيدة ليس كمثله شيء، في النفي وفي الإثبات تأتي بكل ما ثبت في الكتاب والسنة من صفات الكمال والجلال والكمال. نعم. نعم. لا، ده احنا قلنا قبل ذلك ان الصفات المنفية عن الله عز وجل جاءت لاعتبارات ثلاث، لما قلنا ايه؟ ما اتخذ الله من ولد، وكما قال عز وجل وما مسنا من لغوب، وقال سبحانه وتعالى لا يؤوده حفظهما. كل ديت الوصف اللي هو النفي عن الله جاء بثلاث اعتبارات كما ذكرناها في كتاب القواعد المسلم، ولكن يبدو ان المراجعة لما درس فيها شيء من القصور، وده ما ينفعش. ايش محمد؟ وذكرت المتعدي، متعدي بإلى ومتعدي بعلى، غير المتعدي اللي هو متعدي يعني ملوش مفعول، اللي هو ولما بلغ أشده واستوى. ماشي يا أخوانا. طيب، نرجع للكتاب. يقول فإن قال الجهمي أنا أكفر برب يزول عن مكانه، فقل بل أنا أؤمن برب يفعل ما يشاء. لذلك لما قيل لعلي بن أبي طالب وماذا بعد أن يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار؟ قال يفعل ربنا ما يشاء سبحانه وتعالى، فعال لما يريد. نقف ولا ندخل في غيب بلا نص حتى لا نضل ونضل. ونقل هذا عن الفضيل جماعة منهم البخاري في خلق أفعال العباد، ونقله شيخ الإسلام بإسناده في كتابه الفاروق، فقال حدثني يحيى بن عمار، حدثنا أبي، حدثنا يوسف ابن يعقوب، حدثنا حرمي ابن علي البخاري، وهاني ابن النصر عن الفضيل، وقال عمرو ابن المكي في كتابه الذي سماه التعرف بأحوال العباد والمتعبدين، قال باب ما يجيء به الشيطان للتائبين، وذكر أنه يوقعهم في القنوط، ثم في الغرور وطول الأمل، ثم في التوحيد. فقال من أعظم ما يوسوس في التوحيد بالتشكيك أو في صفات الرب بالتمثيل والتشبيه أو بالجحد لها والتعطيل. الشرح يكثر هنا رحمه الله من تسمية شيخ الإسلام، شيخ الإسلام الهروي وشيخ الإسلام الأصبهاني وشيخ الإسلام كذا، وهذه كلمة درجت في تلك الأزمنة على كل من كان حد في علومه، فمن كان حد في علمه وجمع علما كثيرا يقال له شيخ الإسلام، يعني في العلم الشرعي، فهي تطلق على العلماء في الشرع الذين بلغ علمهم مبلغا عظيما وصاروا أئمة وحدة. وأول من أطلق عليه كلمة شيخ الإسلام هو عبد الله بن المبارك من السلف، يعني بهذا المعنى. أما من جهة الإطلاق فإنها أطلقت على أبي بكر الصديق وعلى عمر بن الخطاب في حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال هما شيخ الإسلام، وهذا جاء في حديث، لكن المعنى الاصطلاحي هو ما ذكرت أن أول من قيلت فيه هو ابن المبارك، فتوسع الناس فيها حتى صارت منصبا دينيا في الدولة العثمانية، فيقال منصب شيخ الإسلام يعني كالمفتي، ومشيخة الإسلام دار مثل دار الفتوى، ويقال هنا هذا شيخ الإسلام وهذا وكيل شيخ الإسلام إلى آخره، ومعناها على ما ذكرنا. أما كلمة الإمام فهي لمن كان قدوة مع كونه حدة، وكلمة شيخ الإسلام هذه لجمع العلوم ولو لم يتبع، والإمام يزيد عليه بأنه اتبع وأهل لأن يقتدى. اكتب عندك: وعند الإطلاق لا تصرف كلمة شيخ الإسلام إلا لابن تيمية. وعند الإطلاق لا تصرف كلمة شيخ الإسلام إلا لابن تيمية. وكذلك كلمة الحافظ لا تصرف إلا لابن حجر العسقلاني. وكلمة إمام أهل السنة لا تصرف إلا الإمام أحمد. وكلمة الأستاذ إلى أبي إسحاق الإصفرائيني. وكلمة الأستاذ إلى أبي إسحاق الإصفرائيني. يسأل أخونا عن الحافظ، سأسوق لك ما اصطلح عليه العلماء، ولكن تماسك حتى لا تنبهر. قالوا: والحافظ هو ما يعلمه أكثر ما يجهله. الحافظ ما يعلمه أكثر مما يجهله. وضحت؟ أدي معك كلمة الحافظ، وطبعا هي تطلق على مين؟ على ابن حجر ابن حجر الأسقلاني. ما يعلمه أكثر مما يجهل، كلمة كبيرة جدا. ها؟ نعم. لا، ليس له حدود، ولكن باستقرائهم لعلوم الرجل وما كان عليه من علم في فنون العلم اصطلحوا على هذا الأمر. نعم. على مين؟ على المجتهد؟ لا، المجتهد غير ده خالص. لا 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 لا، المجتهد لا، المجتهد هو ما عنده من العلوم الآلة ما يستنبط الأحكام من الأدلة الشرعية، هذا غير هذا. الإصفرائيني، ره ألف ياء ياء نون ياء. نكمل يا أخوانا. لقب زي الحافظ، لقب. لا، ده الأستاذ عالي، يعني أقل من الحافظ بقليل. معايا؟ وفاكرين كلام العز بن جماعة، إمام من أئمة العلم، العز بن جماعة لما قال ذكرتها لكم كثيرا، قال: أنا أبحث في 15 علما ها لا يعرف أقراني أسماؤها. يعني هو متبحر في 15 صنف من العلم أقرانه لا يعرفون أسماءه، فكيف يكون حالهم؟ طيب. فقال بعد ذكر حديث الوسوسة: واعلم رحمك الله، واعلم رحمك الله تعالى أن كل ما توهمه قلبك أو سنح في مجاري فكرك أو خطر في معارضات قلبك من حسن أو بهاء أو ضياء أو إشراق أو جمال أو شبح مائل أو شخص متمثل، فالله تعالى بغير ذلك، بل هو تعالى أعظم وأجل وأكبر. ألا تسمع إلى قوله تعالى: ليس كمثله شيء، وقوله: ولم يكن له كفوا أحد، أي لا شبيه ولا نظير ولا مساو ولا مثل. أولم تعلم أنه تعالى لما تجلى للجبل تدكدك لعظم هيبته وشامخ سلطانه، فكما لا يتجلى لشيء إلا اندك، كذلك لا توهمه أحد إلا هلك. فرد ما بين الله في كتابه من نفيه عن نفسه التشبيه والمثل والنظير والكفر، فإن اعتصمت به وامتنعت منه أتاك من قبل التعطيل لصفات الرب تبارك وتعالى وتقدس في كتابه وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، فقال لك: إذا كان موصوفا بكذا أو صفته أوجب لك التشبيه، فأكذبه لأنه اللعين إنما يريد أن يستزلك ويغويك ويدخلك في صفات الملحدين الزائغين الجاحدين لصفة الرب تعالى. فاعلم رحمك الله تعالى أن الله واحد تعالى لا كالأحادي، فرد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، إلى أن قال خلصت له الأسماء السنية فكانت واقعة في قديم الأزل بصدق الحقائق. لم يستحدث تعالى صفة كان منها خاليا، انتبهوا، لم يستحدث تعالى صفة كان منها خاليا. يبقى صفات المولى عز وجل أزلية بإيه؟ بأزليته، وأولية بأولية الله، أو اسما كان منه بريا تبارك وتعالى، فكان هاديا سيهدي، وخالقا سيخلق، ورازقا سيرزق، وغافرا سيغفر، وفاعلا سيفعل. لم يحدث له الاستواء إلا وقد كان في صفة أنه سيكون ذلك الفعل، فهو يسمى به في جملة فعله كذلك. قال تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، بمعنى أنه سيدي، فلم يستحدث الاسم بالمجيء وتخلف الفعل لوقت المجيء، فهو جائي سيدي، ويكون المجيء منه موجودا بصفة لا تلاحقه الكيفية ولا التشبيه، لأن ذلك فعل الربوبية، فيستحسر العقل وتنقطع النفس عند إرادة الدخول في تحصيل كيفية المعبود، فلا تذهب في أحد الجانبين، لا معطلا ولا مشبها، وارض لله بما رضي به لنفسه، وقف عن خبره لنفسه مسلما مستسلما مصدقا بلا مباحثة التنفير ولا مناسبة التنقير. كلام جزل متين يحتاج إلى شرح وتفصيل. هذا الكلام مشتمل على عدة مسائل، فمنها أن ما توهمه خيال المرء أو حام عليه فكره في صفة الرب عز وجل، يعني في كيفية اتصافه أو دار بخياله، فليعلم بأن الله على خلافه، وهذا لأن كسب المعارف إنما يكون، خذوا بالكم، كسب المعارف إنما يكون، يعني أنا بتعلم معلومة جديدة، واخد بالك، بتجيني ازاي؟ كسب المعارف كيف يكون؟ ركز قوي في المعلومات ديت، وياريت الله يبارك فيكم، لان الكلام ده كله بيستخدمه علماء السنة في الرد على اهل البدعة ممن يحكمون العقل في الصفات. بنقول له تعال انت، ما الذي حملك على ان تنكر صفة الاستواء؟ يقول والله أصلنا عارف الاستواء، عارفه الاستواء اللي انت عرفته ده منسوبا لمن؟ إلى البشر. وكيف عرفته؟ لأنك ترى البشر. طيب النزول، تعرف النزول؟ نعم. لما؟ لأنك رأيت فلان ينزل وفلان ينزل. طيب انت عمرك شفت مثلا يعني الألبان وهو ينزل؟ لا ما رأيته، ولكن ممكن تتخيل نزول الألبان. ممكن تتخيل هينزل زي إما على السلم وإما على الأسانسير، هينزل على السلم زي ما أنا بنزل، كبيره ممكن ينزل برجلين درجتين ثلاثة مع بعضهم، درجة درجة وهكذا. ليه؟ لأن له نظير، مظبوط. يبقى مسألة رؤية الأشياء أو العلم بالأشياء لابد أن نعلمها جيدا، بحيث تقفل على كل مبتدع لما توهم صفات الله الذي جعله ينكرها أو يعطلها أو يلغيها بالكلية. يبقى هذه المعلومات دي نقاش عقلي للرد على المبتدع. ومن أجل ذلك الله يبارك فيكم، ذكروا يا أخوانا، ذكروا ورجعوا، المسؤولية عظيمة، والويل لنا إن أوتي الإسلام من قبلنا، والويل لنا إن استطعنا أن ندافع وتقهقرنا. طيب يقول وهذا لأن كسب المعارف إنما يكون برؤية الشيء أو رؤية مثيله أو رؤية ما يقاس عليه، كويس كده؟ رؤية الشيء، رؤية مثيله رؤية ما يقاس عليه. زي بالضبط كده انت مثلا بمقاييس الناس اي عربية سيارة الموتور كيف يتحرك معلوم، معروف غرفة احتراق شرارة بتطلع من مكان معين بتوقيت معين تلتقي مع قطرة أو نقطة من الوقود تشتعل يتورد منها حرارة ودخان تحت المكبس يرفع وهكذا. يبقى بس هذه قاعدة عامة، رؤية الشيء رؤية مثيله يقاس عليه. يقول فتتصور شيئا ما في ذهنك، ركزوا قوي، إذا رأيته فذكرت به أو رأيت مثيلا له فذكرت بمثله بمثيله، فقلت هذا مثل هذا، بيت مثل بيت، وخبز مثل خبز، وأشبه ذلك أو ما يقاس عليه، يعني ما يمكن أن يجمع بينهما قياس، فيكون هذا مع هذا مشترك في كيفية في شيء، فيمكن أن نتصور ونتوهم ما دلت عليه الرؤية أو دل عليه التمثيل أو دل عليه القياس. والله تعالى لم ترى ذاته العلية الجليلة، ولا رؤية تبسطر أم لا ترى سطر في الجنة، نسأل الله لنا ولكم ذلك. يبقى والله تعالى لم ترى ذاته العلية الجليلة ولم يرى مثل له عز وجل، طيب يبقى انتفى الأمر الأولين، ولم يرى شيء يقاس عليه أقيس عليه. ومن أجل هذا من يقول أنه رأى ربه في المنام نقول له حنينك، كيف يكون هذا؟ طب ومن قال أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام؟ كلامك مقبول بس عاوزينك توصفه، إيه اللي شفته؟ وقدم بالك يا أخوان لما؟ لأن ليه قيس؟ يبقى نقول مثلا والله شفت الشيخ أحمد في الرؤية، إيه المشكلة يعني؟ طيب شفت الشيخ أحمد في الرؤية، من الشيخ أحمد؟ واحد قال لي أنا الشيخ أحمد، قال لا، طب هل الشيخ أحمد ده اللي انت شفته له واقع في الوجود؟ لا ملوش، يبقى كذا. واخدين بالكم يا أخوانا؟ يبقى رؤية الشيء بنفسه رؤية مثيلا له رؤية ما يقاس عليه، هو ده اكتساب المعلومات. فمن ظن أن يد الله كيد المخلوقين جبتها منين أيها الأحمق الغبي؟ من أين أتيت بها؟ رأيته؟ لا ما حصلش. رأيت مثيلا له؟ لا ما حصلش. طيب يقاس؟ إن قلنا يد كيد يأتيك النص الشرعي يحول بينك وبين القياس وهو ليس كمثله شيء. فاكرين يا أخوانا قياس العلة؟ قياس الشمول، قياس الايه، قياس الاول، ما هي ديت كلها. طيب نرجع ونقول فاذا لا يمكن ان يتصور الذهن صفه الرب من جهه الكيفيه، لان الذهن لا يكتسب او القلب لا يكتسب المعرفه وتصور صوره شيء الا بهذه الثلاثه لا غير، اللي هم يا محمد تسمك محمد اللي عرفه انت ابراهيم معاه. قول يا ابراهيم ها. احسنت، احفظوهم الله يبارك فيكم، رجاء احفظوهم. عذاب القبر انكر كويس، والبخاري طعن فيه، والبقيه تاتي. اين دورنا؟ طيب دورنا موجود، لابد ان نكون على اهبه الاستعداد بالعلم الشرعي لا برفع الصوت فقط، بعلم شرعي وعلم مؤصل. لما يتكلم معك صعلوك خبيث مأجور لإسقاط الشريعة قل له كيف تتصور أو تعرف الأشياء؟ طبعا ما عرفش الكلام ده، هي جعجعة وأموال كثيرة أعطيت لهم فبدأوا ينعقون بما لا يعرفون. والله هو سبحانه وتعالى المأمول والمسؤول أن يرينا فيهم عجائب قدرته. يقول أما إذا لم يكن ثم مثيل ولا ما يقاس عليه أو لم يرى الشيء فإنه لا تأتي الصورة إلى الذهن، وإن أتى الصورة فالصورة من نسج الخيال ليست على جهة الواقع والحقيقة. ولهذا قال العلماء ما دار في ذهنك فالله بخلاف. يبقى أنا هبدأ أتخيل ربنا عز وجل، لا يحل لك، طب واحد بقى بعيد عنك سلب عقله بدأ يتخيل. تخيل كل من نسج الخيال ليس في الحقيقة شيء. زي بالضبط ممكن إنسان يتخيل صورة بشر، ولكن حينما يتخيل صورة بشر خياله، ركزوا معي، لن يخرج على حد المألوف. صح؟ يعني ممكن أنت تتخيل بشر منخوره متر ونص وفمه مثلا يعني 70 سنتي، يستحيل. أقصى شيء تتخيله على قدر المألوف. واخدين بالكم يا أخوانا؟ يعني وكذلك في كل شيء له نظير، إن أردت أن تتخيل يبقى على قدر المألوف. إن خرجت بخيالك على قدر المألوف يطعن في عقلك. يقول: وما بقي من الكلام واضح إلا أنه ذكر مسألة أسماء الله وصفاته، وأنه عز وجل كان متسميا بالأسماء متصفا بالصفات قبل أن يفعلها، فقال: خالقا سيخلق، ورازقا سيرزق، وغافرا سيغفر، وفاعلا سيفعل. لم يحدث له الاستواء إلا وقد كان في صفة أنه سيكون ذلك الفعل وأشبه ذلك. ركزوا أوي في اللي جاي، الكلام اللي جاي مش بسيط. وهذه الكلمة مجملة تحتاج إلى تفصيل، فإنها رد على كلام المعتزلة. وهذه الكلمة التي قالها قد تكون من مذهب السلف وأهل الحديث، وقد لا تكون، يعني قد تكون على مذهب أو على رأي الأشاعرة. فأما كونه على رأي الأشاعرة فهذا يحصل بتقرير أصل في هذا الباب، وهو أن المعتزلة قالوا أن الله عز وجل لم يستفد اسم الخالق إلا من الخلق، ولم يستفد اسم الرازق إلا من الرزق، ولم يستفد اسم المحيي إلا من الإحياء، ولم يستفد اسم المميت إلا من الإمات، وهكذا. طيب الكلام ده كلام باطل. واخدين بالكم يا أخواننا؟ كلام باطل. لما؟ لأن معنى ذلك أنه كان معطلا عن الاسم والوصف قبل أن تظهر آثار الوصف في الخلق. صح؟ يعني هو بيقول إيه؟ استفاد اسم الخالق إلا من الخلق. طب قبل أن يخلق ما كانش خالق، يبقى كان معطلا، يبقى طعن. لذلك الإمام الطحاوي رد على هؤلاء المبتدع وقال: لم يستفد اسم الخالق من الخلق، بل هو خالق قبل أن يخلق سبحانه وتعالى. ولا المصور إلا من التصوير، ولا البارئ إلا من البر. فقبل أن يخلق ليس له اسم خالق، وقبل أن يرزق ليس له اسم الرازق، إلى آخره. وهذا كلام المعتزل وهو باطل، فإن الله عز وجل لم يزل متسميا بهذه الأسماء في الأول. صح؟ طب ركزوا معايا، أسماء المولى عز وجل أعلم وأوصاف ولا أعلم بس؟ إيش عليه؟ أعلم وأوصاف. يبقى هو لما تسمى في الأزل باسمها كان أيضا موصوفا بالأزل بما دلت عليه من أوصاف. واضحة؟ طيب. يقول: والأشاعرة يقولون إنه عز وجل كانت له هذه الأسماء، ولكن لم يشأ أن يظهر أثر الاسم في خلقه، فكان اسمه الخالق ولم يخلق شيئا حتى ابتدأ خلق هذا العالم، وكان اسمه الرازق والرزاق ولم يرزق أحدا وأشبه هذا. وهذا القول يحوم حوله الكلام الذي سمعته. وبهذا نقول إن كان مراده هذا الكلام فهذا غير صحيح. دايما المسلك المرضي من أصحاب النفوس الطيبة إذا ذكروا لإمام من أئمة السنة كلام يوجه توجيه صحيح وتوجيه غير صحيح، لا، نقول يا أخوانا الكلام ده إن وجه هذا التوجيه فغير صحيح، وحاشا أن يكون هذا مقصد الإمام، واخد بالك؟ ولكن يوجه هكذا وهذا مقصد الإمام. لما؟ أصله إمام من أهل السنة، يعني تاريخه حافل بالذب والدفاع عن السنة. أعيد كلام الأشاعرة تاني: والأشاعرة يقولون إنه كانت له هذه الأسماء، ولكن لم يشأ أن يظهر أثر الاسم في خلقه، فكان اسمه الخالق ولم يخلق شيئا حتى ابتدأ خلق هذا العالم، وكان اسمه الرازق والرزاق ولم يرزق أحدا وأشبه هذا. وهذا القول يحوم حوله الكلام الذي سمعته. وبهذا نقول إن كان مراده هذا الكلام فهذا غير صحيح، بل هو مخالف لمنهج ما عليه أهل الحديث والأثر في أن الله عز وجل له هذه الأسماء الحسنى. وهذه الأسماء الحسنى والصفات لابد لها من أثر، والله عز وجل لم يزل خالقا عليما قديرا رزاقا فعالا لما يريد، اللي قلتلكم في الأول، فعالا لما يريد سبحانه وتعالى. كما جاء نافع بن الأزرق وقال لعبد الله بن عباس وكان الله غفورا، كان ومضى، قال ابن عباس كان ها ولم يزل، كان ولم يزل. يقول فإذا هو عز وجل يفعل ما يريد، حي خالق رازق قبل خلق هذا العالم، ولا يجوز انتبهوا أن يعتقد أن الله عز وجل، ركزوا يا أخواني، أن يعتقد أن الله عز وجل متسم بهذه الأسماء دون ظهور أثر هذه الأسماء في خلقه، بل هو سبحانه وتعالى لابد من ظهور آثار أسمائه وصفاته في ملكوته، والملكوت لا يقصد به هذا الملكوت المرئي السماوات والأرض إلى آخره، بل هو سبحانه وتعالى له الملكوت كله، وما علمنا منه وما لم نعلم، ما سبق هذا المرئي وما سيخلقه. ركزوا أخواننا في الكلمتين دول، خد بالك ما أحوج العلماء للكلام في هذه الأمور الدقيقة والعميقة إلا المبتدع، لكن الصدر الأول كان الأمور سهلة ميسورة. الرجل يأتي، الله خلقني ورزقني وأطعمني وسقاني وأمرني بعبادة نعبده وخلاص وانتهى الأمر على ذلك، وهناك يوم القضاء سيحاسب العبد وانتهى الأمر على ذلك. لما جاء المبتدع أرادوا أن يثيروا مثل هذه الإشكالات ليزعزعوا المسلمين عن ثواب الدين. وبقول دايما وبكرر، خدوا بالكم، نفي عذاب القبر الحلقة الأولى من سلسلة نفي وجود الجنة والنار. طب إيه المشكلة ما ينفى الجنة والنار؟ خلاص بقى أنت رايح الجامع ليه؟ ده ما فيش جنة ولا نار، وبعدين خلاص بقى دمر وعيش حياتك. هو ده المقصود من هؤلاء الخبثاء، نسأل الله عز وجل أن يقطع دابرهم وأن يخرص ألسنتهم وأن يجمد العروق في دمائهم، إنه سبحانه وتعالى عزيز جبار. الله يخوانا، الإنسان قلبه مليء بالحلق والغيظ، ولكن ألجم بلجام الشريعة. ليس لنا أن نتكلم إلا بضوابط وبأصول. أعيد الكلام، فإذا هو سبحانه وتعالى يفعل ما يريد، حي خالق رازق قبل خلق هذا العالم. سؤال كده، قبل خلق هذا العالم، ما المراد بهذا العالم؟ اللي احنا شايفين، واخد بالك انت ازاي؟ يعني احنا بنقول ايه، زي ما قال الجماعة بتوع الفلك، نحن نعيش في مجرة ضرب التبان، مجرة اللي فيها بقى الكون كله والارض والهواء والاقمار والشموس والكلام ده كله. هم قالوا والعهد عليهم، قال لك يوجد ملايين المجرات خارج مجرة ضرب التبان، يبقى العالم اللي احنا شايفينه بس ما وصلنا اليه من علوم. ولكن هل يا ترى لا يوجد غير هذا العالم؟ ما الذي أدرك؟ ولا تقف ما ليس لك به علم. هل يوجد خلاف هذا الملكوت؟ ما أدراك؟ ولا تقف ما ليس لك به علم. يقول ولا يجوز أن يعتقد أن الله عز وجل متسم بهذه الأسماء دون ظهور أثر هذه الأسماء في خلقه، بل هو عز وجل لابد من ظهور آثار أسمائه وصفاته في ملكوته، والملكوت لا يقصد به هذا الملكوت المرئي السماوات والأرض إلى آخره، بل هو سبحانه وتعالى له الملكوت كله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ما سبق هذا المرئي وما سيخلق. فإذا نقول أنه عز وجل خالق ظهر أثر خلقه، ورزاق ظهر أثر رزقه، ولا بد وقوله خالقا سيخلق إن أراد بها هذا الملكوت فهذا يوافق قول الأشاعرة، وإن أراد بها جنس المخلوقات، يعني أنه سبحانه وتعالى خالق سيخلق جنس المخلوقات في الأزل أو في القديم، فهذا مستقيم. فإذا تعلق الخلق بأي شيء، فإن كان تعلقه بهذا العالم فهذا قول الأشاعرة وقول مخالف، وإن كان تعلقه بجنس المخلوقات بما نعلم وما لا نعلم فإن هذا متفق مع قول أهل الحديث، وأهل الحديث ما نصوا على هذه المسألة في منهجهم العام. لكن بمخالفتهم للمعتزلة والأشاعرة في المسألة وتقريرهم خلاف ما قالوا علمنا مذهبهم، وهو أن الله عز وجل حي لم يزل حيا، قديرا لم يزل قديرا، فعال لما يريد، لم يزل سبحانه وتعالى فعالا لما يريد، ولا بد أن يكون لهذا أثر. فامتناع الرب عز وجل عن الفعل زمنا طويلا جدا حتى خلق هذا العالم، يعني أن صفات الرب لم تظهر آثارها في شيء من بريته، وهذا ممتنع. وده اللي بيقوله المبتدع، فخبرك يعني إيه؟ خليكم معايا كده. الله عز وجل أول بلا بداية، صح؟ طب والعالم ده له أولية ولا ملوش؟ مظبوط؟ اللي هو قدر الله المقادير قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، مظبوط كده يا أخواننا كده؟ الفترة الزمنية بقى بين أو قبل خلق العالم، الله عز وجل بصفاته كان معطلا أبدا؟ أثار صفاته موجودة؟ نعم كانت وما تزال، ولكن نحن ما رأينا من أثار صفاته إلا ما علمناه، وجهلنا بشيء لا يدل على عدمه. نعم إبراهيم. يا الله يبارك لك كده، ما تشوخد بلا خالص. كان الله ولم يكن شيء، هذا لابد أن يكون حتى يكون الله عز وجل هو المتفرد بالأولية، وبناء على ذلك يأتينا مبحث اللي هي مخلوقات لا أول له. لا لحظة، إيه يعني؟ خليك معايا. احنا قلنا قبل ذلك وضربنا مثال نقلا عن العلامة العثيمين لتقريب المعنى الأذهان، أنا عندي فاعل وفعل ومفعول، صح؟ مش ده المتعارف عليه؟ أهو أنا فاعل رفعت الكوب، يبقى الفاعل أنا، والرفع الفعل، والمرفوع الكوب، صح؟ لكي يتم هذا الفعل إيه اللي يوجد أولا؟ الفاعل أو الفعل أو المفعول، خلاص أدي هو الأول. وهذا بركة غنى، لأن البعض أشكل عليه قال لك مخلوقات لا أول لها، يبقى شابهت الله عز وجل في الأولي. لا أنت كما تشفاه، ما أنتش فاهم للأسف يا إبراهيم، أنتش فاهم خالص، معلش. نعم. الله يجزاكم بالخير، خدوا بالكم يا أولاد، معلش لو أشكلت عليكم يعني عشان نعرف أنا وإنت اللي وصلنا إليه، والورقة اللي الأخ شايعها لي الأسبوع الماضي مش هنساه، لما قال لي اجعل قولك أننا لا شيء ولا نعلم شيء في كمائن صدرك. لا والله يا أخي ما ينفعش أضعله في كمائن صدري، ده قدامك هم. الله عز وجل أول لا شيء قبله بأسمائه إيه وصفاته، ولكن لا بد أن تظهر آثار صفاته. الدقيقة بقى اللي هي إيه؟ طيب لما كان أول شيء، هذه الأولية كان هناك أثر لصفاته القديمة، العقل أصلا لا يستطيع أن يستوعبه فوق مدركات العقل أبدا. يعني ما فيش تقول إيه كان الله ولم يكن شيء، يعني كان الله ولم يكن شيء، طيب مكث قد إيه ولم يكن شيء كده، ما مش ما تعتذريش كده، كده هيترتب عليها مصيبة. إيه هي؟ إن كان فيه شيء عطلت أثر صفاته وقعنا في مشكلة. يبقى الحل نقول إيه؟ الله عز وجل أول بلا بداية بأسمائه وصفاته، وده الصواب. الله يبقى ما هو إحنا ما هي ما إحنا قلنا، قلت لك ديت فوق مدركات العقل، لأن عشان أتخيل زي ما قلت لك فعل وفعل. طيب خلينا بقى الفعل سريع والفعل سريع والمفعول سريع، السرعة ديت ممكن نجعل لها ضابط؟ أبدا. ولله عز وجل المثل الأعلى، فنقول أول بلا بداية، وأوليته بلا بداية غير متصورة، زي العلو المطلق. حد يقدر يتصوره؟ مش قلنا أي شيء يوصف بالعلو يوصف بالسفلية، ولا ما قلناش الكلام ده؟ أي واحد يوصف أنه عالم في نفس الوقت موصوف أنه تحت أم لا؟ طب العلو المطلق لله هل يتصوره أحد؟ ما هو ده لازم نصله، ما هو ده الكلام عن كيفية الصفات. فربنا سبحانه وتعالى أول بأسمائه وصفاته، ولا بد من ظهور آثار صفاته في خلقه، يبقى كله أولية ولكن لا ندري عن كيفيتها شيء. على الشيء فكروا شوية، وإن عجزت عن الاستدراك فاعرف قدرك والزم غرزك والجأ إلى الله يفضي عليك بفضله حتى تعلم. يقول فإذا تعلق الخلق بأي شيء، فإن كان تعلقه بهذا العالم فهذا من قول الأشاعرة، اللي هو إيه؟ أن الله سبحانه وتعالى خالق، ولكن ما ظهرت آثار صفة الخالقية إلا فين؟ لما خلق في العالم بتاعنا ده، ده قول الأشاعرة. طيب معنى ذلك أصل يلزم من كده إيه؟ قبل أن يخلق هذا العالم كان صفة الخالقية ما لها؟ وما ينفعش. واضح يا مصطفى؟ ده تفضل يا شيخ. نعم يسبق. طب ماشي، لا ده هو كلامه هنا عن العالم، أي العالم الذي علمناه بالنصوص الشرعية، مش يقصد العالم اللي احنا شايفينه، لا العالم يعني اللي هو العرش والكرسي والملائكة وكله، العالم الذي علمنا بخلقه من خلال النص الشرعي، ما يقصدش العالم اللي احنا بنشوفه. طيب وإن كان تعلقه بجنس المخلوقات بما نعلم وما لا نعلم، فإن هذا متفق مع قول أهل الحديث، وأهل الحديث ما نصوا على هذه المسألة في منهجهم العام، لكن بمخالفتهم للمعتزلة والأشاعرة في المسألة وتقريرهم خلاف ما قالوا علمنا مذهبهم، وهو أن الله عز وجل حي لم يزل حيا، قدير لم يزل قديرا، فعال لما يريد لم يزل سبحانه وتعالى فعالا لما يريد، ولابد أن يكون لهذا أثر، فامتناع الرب عز وجل عن الفعل زمنا طويلا جدا حتى خلق هذا العالم يعني أن صفات الرب لم تظهر آثارها في شيء من بريته، وهذا ممتنع، ما ينفعش أبدا بحال من الأحوال، لأن معنى هذا أنه متصف بصفات ولا أثر لهذا الاتصاف، فهو سبحانه وتعالى محي بلا إحياء على هذا القول، ومميت بلا إماتة، خالق بلا خلق، هذا ممتنع لا شك أنه لابد من ابتداء الخلق في زمن، لكن هذا الزمن محدث وهو أيضا نسبي، ركزوا، لأن الزمان زمن يتكرر بشيء، فهل ابتدأ مع خلق السماوات والأرض وخلق الشمس وصار اليوم هو كذا؟ فاليوم عند الله كألف سنة مما نعد، واليوم في المريخ يختلف، واليوم في مكان آخر يختلف، فالزمان كله نسبي، وثلث الليل نصف الليل هذا نسبي منسوب، يعني منسوب إلى أهله، فالزمان مخلوق كما أن المكان مخلوق، لهذا لابد للزمان من ابتداء. لذلك لما نقول ينزل ربنا في الثلث الأخير من كل ليلة، ما يجيش واحد بقى قبلها أحمق يقول لك لا تم الثلث عندنا ده بيبقى عز الظهر في استراليا، قل له أيها الرجل الطيب هذا بالنسبة لنا ثلث الليل بالنسبة لنا، أما لله عز وجل فلا نعلم. والإنسان لا يتصور خلاف الزمن، لأنه في معرفه لم يكتسب نسبة شيء إلى شيء بالتقدم أو التأخر إلا من جهة الزمان، فنسبت الأشياء عنده من حيث أن هذا قبل هذا من جهة الزمان، فرأى أن هذا قبل هذا أو علم أن هذا قبل هذا، ومعلوم أن هذا من جهة كسب المعارف، يعني أنا عرفت أن أبويا وجد قبلي صح؟ ولا ممكن يكون بعدي؟ واخد بالك أنت إزاي؟ ليه؟ يبقى نسبي. وعرفت أن الرجل اللي عنده 70 سنة ولد قبل الذي عنده 60 سنة، وما عنده 40 سنة ولد بعد الذي عنده 50 سنة، مش ده اللي احنا بنعرفه؟ يبقى بننسب القبلية والبعدية بالنسبة للزمن، الزمان اللي احنا نعرفه، واضح يا اخواننا ديت؟ يقول فالمعارف المكتسبة إنما هي قائمة على النسبية كما قال تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. فهو سبحانه أخرجنا لا نعلم شيئا، فكل معلومة اكتسبها الإنسان فهي منسوبة إلى شيء، فليس عند الإنسان علم مطلق، ركزوا في ذلك، وإنما كل شيء ينسبه هذا كبير لأنه رأى أصغر منه، وهذا عالم لأنه رأى أجهل منه، وهذا زمن لأنه احتاج أن يقيم شيئا من جهة حصوله، فهو يوم وراءه يوم لأنه رأى التكرر ورأى حركة الشمس والقمر، هذا شهر لأنه رأى التكرر، هذه سنة لأنه رأى التكرر. فمن الممكن من جهة النظر لا من جهة الواقع والشرع أن نصطلح على كل 10 سنين نسميها سنة، وهذا اصطلاح إيه يمنع؟ ما احنا نقعد كلنا نتفق كل 10 سنين يا أخواننا نسميها سنة، مش منع أبدا، واخد بالك؟ لذلك هم اصطلحوا على فترة زمنية بسنة، وعلى فترة زمنية بشهر، وعلى فترة زمنية بيوم. يقول: وهذا اصطلح، فنجعل كل 10 أشهر شهر، يعني ما مضى من رمضان إلى رمضان نجعلها شهر، ونجعل رمضان أسبوعا، وهذا من حيث الاصطلاح غير ممتنع، يعني كل شيء منسوب عند الإنسان. خد بالك بقى، ويأتي غلط الإنسان أنه يقيس العالم فيما قبل هذه النسب بالعالم المنسوب، فيأتي ويقول إنما قبل خلق السماوات والأرض هو مثل ما بعد خلق السماوات والأرض من جهة الزمان، وهذا غير وارد. لذلك قوله عز من قائل في على ما أذكر في 7 مواضع إن لم أكن واهم: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب. ونظائرها الأيام في الآية ليست كأيامنا هذه، ولكنها حقب زمنية لا يعلمها إلا رب البرية. لما؟ لأن اليوم اللي متولد في أيامنا دي جه من حركة الشمس، مضبوط صح يا خالد؟ الشمس بتتحرك الصبحية النهاردة لأنها هنا، تنتها تمشي 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 لحد ما غربت، قلنا خلاص انتهى يوم الجمعة. لحظة واحدة، وسمينا هذا يوما. طيب خلق السماوات والأرض خلقت ولم يكن سم شمس ولا أرض، يبقى ازاي بقى سنقول أيام؟ وده كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. أوصل حاجة شيخ، مما تعد من أيامنا هذه يوم عند الله سبحانه وتعالى في الآخرة، واخد بالك؟ أما بنتكلم عن إيه اللي هي خلق السماوات والأرض في 6 أيام، لأن كلمة يوم في لغة العرب تطلق على فترة زمانية، مش معنى اليوم يوم 24 ساعة، واخد بالك أنت إزاي؟ ومن يولهم يومئذ دبرة، إيه معنى يومئذ؟ ها يعني وقت القتال، يبقى فترة زمنية معينة، يبقى معناها نحن نقول يوم بقى معناها 24 ساعة باللغة بتاعتنا؟ لا، من قال الكلام؟ تطلق على معان معينة، السياق يحدد المعنى المراد. نرجع تاني، يقول من أول فين: كل شيء منسوب عند الإنسان، ويأتي غلط الإنسان أنه يقيس العالم فيما قبل هذه النسب بالعالم المنسوب، فيما قبل هذا النسب بالعمل المسوق، فيأتي ويقول إنما قبل خلق السماوات والأرض هو مثل ما بعد خلق السماوات والأرض من جهة الزمان، وهذا غير وارد، لأن بعد خلق السماوات والأرض صار الزمن منسوبا إلى علامات حدوث الزمن بما في السماوات والأرض، يعني حركة الشمس والقمر والأرض. اكتب عندك كده: والصواب أن الأرض لا تتحرك، وما قبل ذلك فلا ينسب إلى هذا الزمن الذي حصل بعد خلق السماوات والأرض، فكل علم يكتسبه الإنسان إنما هو منسوب إلى شيء. وعاوزكم تحفظوا المعلومة دي كويس قوي، كل علم أنا بكتسبه أنا وأن منسوب إلى شيء معين، كل العلوم، ولهذا غاية ما عند الإنسان من العلم محدودة لأنها منسوبة، فجميع ما يمكن أن يحصله من المعارف منسوبة إلى الأشياء التي حولهم، والأشياء التي حوله محدودة، فيبقى علمه محدود، ولهذا يجب تنزيه الرب عز وجل عن أن يكون اتصافه بصفاته أو تسميته بأسمائه مقيدا بزمان هو عندنا زمان، أو مقيدا بمكان هو عندنا مكان، لأن هذا كله راجع إلى ما نكتسبه من المعارف والمعلومات، والله عز وجل هو العليم بكل شيء المتوحد في الجلال بكمال الجمال. فإذا أهل السنة والحديث يرون في مقتضى كلامهم، حيث خالفوا الأشاعرة والمعتزلة فيما أسألت أسماء الرب عز وجل وصفاته، أنه سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، فلا نحد ذلك بحد، ولا نقول ابتدأ خلقه بخلق السماوات والأرض وما أشبه ذلك، فإنه سبحانه وتعالى له أن يتصرف وأن يفعل كما يشاء، لا معقب لحكمه ولا راد لما يريد. تخيل بقى المعلومات دي التي نقرأها من كلام أهل العلم كيف يكون تأثيرها على القلب لتعظيم الرب عز وجل، وده من أعظم الثمار التي نأخذها من دراسة علوم المعتقد، خاصة علوم الأسماء والصفات لله عز وجل. وخير من تكلم في هذا الباب هو شيخ الإسلام ابن تيمية بلا نزاع، لم يأتي بعده مثيل له. يقول يعني إذا امتد في تصوره عن هذه الأشياء سينقطع، إما بانقطاع الزمن أو بانقطاع المكان بحسب رأيه. فإذا انقطع الزمن أو انقطع المكان انقطع هو، فإنه يمكن أن يبتدئ في ذهنه ويمشي إلى أزمان وأزمان وأزمان، ثم يقول ماذا بعد ذلك أو ماذا قبل ذلك من الزمن، فينتهي التصور. لما؟ لأنه لا يمكن أن يدرك شيئا غير الزمان، هو لا يعرف إلا الزمن، فينسب إليه الأشياء، والزمن هذا مخلوق له بداية. فإذا هو سيصل، لو قدر أنه يصل إلى ابتداء الزمان، وابتداء الزمن لا يمكن أن نحد به صفات الرب، فالله عز وجل يخلق ما يشاء. فإذا غلط الذين غلطوا من المعتزلة والأشاعرة وأشبه هؤلاء في هذه المسألة العظيمة، أنهم نظروا إلى الزمن وإلى هذا العالم، فجاء الغلط من هاتين الجهتين. الأولى النظر إلى هذا العالم الذي هو الذي خلق ليس قبله عوالم، الثانية النظر إلى الزمن المحدود بابتداء هذا العالم، وهذا أيضا منسوب لا ندري هل هو صحيح أم غير صحيح. والله عز وجل يخلق ما يشاء من الأزمنة والأمكنة إلى غير ذلك، ففي الجنة الزمن يختلف واليوم يختلف على ما قد يختلف مروره، فيوم القيامة كألف سنة وهو يوم واحد، والشمس فيه تدنو من الخلائق على قدر إيه؟ ميل. وسليم بن عامر أحد الرواة قال ما أدري ميل مسافة الأرض أو ميل، وهو المرود الذي يوضع في المكحلة. وحرارة الشمس من الداخل مليون درجة مئوية من الداخل، هكذا قالوا. طبعا الغليان عندنا المية اللي بتغلي، أولا ساعة ما تحط كوباية الشاي في الغلاية وتبدأ تفور، هي لم تصل إلى الغليان، ده هي كده بتبدأ الفوران من عند 70 أو 80 درجة مئوية، لو نزلت عليك هتكون زي الأرنب المسلوخ، واخد بالك، وهي 70 درجة مئوية، فكيف بالمليون؟ حرارة الشمس من الداخل أنت متخيلها؟ مليون درجة مئوية. طيب تدنو من رؤوس العباد، يبقى الأمور تختلف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم غلظ جلد الكافر في نار جهنم مسيرة 70 سنة. انت متخيل هذه؟ ودرسه او نابه كجبل احد. قال لا، الامر ليه؟ قال لك عشان العذاب يطول عليه شوي. ومع ذلك قال عز وجل كلما نضجت جلودهم، اللي هي مسيرة كام؟ 70 سنة. إيه؟ بدلناها جلودا غيرها ليذوق العذاب. يبقى مقاييس ثانية خالص، مقاييس مختلفة تماما، نقف عند النصوص ولا نتخطى الوارد. طيب فإذا كل هذه الأزمان منسوبة، والناس يعيشون بنسب تعرفوا عليه واصطلحوا عليه، وجاءت الشرائع بتقريرها لإصلاح حالهم. قال عز وجل يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. نعم، الأهل مواقيت للناس، العدة تعتد بقد ايه، واخد بالك، المداينات، الحج، الصوم، العبادات، هي دي الأهل. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض. طب قبل أن يخلق ها؟ لا ندري لا ندري. يعني أن الله لما خلق السماوات والأرض جعل القمر عوده دلالة على الشهر لأنه يحصل به الظهور والاشتهار، وإثنى عشرة شهرا فيها ترجع الشمس إلى موضعها الأول، فصار هذا بعد خلق السماوات والأرض هو ما ينسب إليه الأزمنة الشهرية والأزمنة السنوية واليوم إلى آخره. طب قبل خلق السماوات والأرض لا ندري. طب لما تبدل الأرض غير الأرض والسماوات لا ندري، كده اختلت الأمور. يبقى لما خلق السماوات والأرض حتى تبدل الأرض غير الأرض والسماوات اللي احنا ماشيين على هذا النظام، قبل ذلك وبعد ذلك لا ندري الله عز وجل ماذا يصنع. يقول فهذا نسبي للإنسان، وأما الزمن المطلق فلا نعلمه، مثل ما تقول نحن الآن أعلى أو أسفل، ليس هناك شيء اسمه أعلى أو أسفل. أما بالنسبة لمن تحتنا في الجوف فنحن أرفع منه، أما بالنسبة لمن في السطح فنحن أسفل منه، ليس هناك شيء أعلى مطلقا ولا أسفل مطلقا، لا بد من شيء ينسب إليه. لذلك يشبه هذا من بعض الوجوه، يقول إيه قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف. فليخفف منسوبة لإيه؟ ما هو التخفيف والتطويل أمر إيه نسب. قال لك والله تخفيفا بالنسبة لمن يقرأ القرآن في ركعة، ماشي ده تخفيف. طيب ومن يقرأ القرآن في الركعة مرتين يبقى النسبة لازم تعلى. طب من يقرأ البقرة النسبة تقل، وهكذا. يبقى مسألة بقى التخفيف والتطويل مسألة نسبية على أي شيء حددته. يقول ولهذا غلط من غلط في حديث النزول في قوله ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فقال ثلث الليل يمتد في الأرض كلها، فهل يعني ذلك أن الله سبحانه وتعالى نازل كل ليلة؟ نظر إلى أن فعل الله في الزمن هو كالزمن الذي ينسبه إلى نفسه، وهذا خطأ، وهذا تشبيه لصفات الله بصفات خلقه، فإن الإنسان هو الذي يبقى مع الزمان إذا كان في الثلث واستغرق هذا الزمان، والله عز وجل ليست هذه صفته، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، بل هو ينزل كيف شاء على الصفة التي شاء. طيب إحنا الواجب علينا إيه؟ آتي في الثلث الأخير في الليلة التي في المكان الذي أعيش فيه وألجأ إلى الله، انتهى الأمر، دي مهمتي. يبقى أنا في ميت الرخ في الثلث الأخير من ألجأ إلى الله. طيب رحت نيوزلند في الثلث الأخير في نيوزلند ألجأ إلى الله، جيت من نيوزلند على مثلا أستراليا في الثلث الأخير في أستراليا ألجأ إلى الله، انتهى الأمر على ذلك. أما بقى أقعد أخرف تخريفات لا وزن لها ولا قيمة، هذا هو الغوص والتعمق فيما لم يأذن لك به الشرع. المقصود أن هذه المسألة مهمة جدا للغاية، وهي أن المعارف نسبية، احفظوا يا مشايخ أن المعارف نسبية. إيه معنى نسبية؟ منسوبة إلى غيره. ما الذي له العلم المطلق والصفات المطلقة؟ الله عز وجل. وهذه تجيب على جميع الإشكالات التي ترد على الغيبيات، فالغيبيات إذا استشكل شيء منها يطرد بهذه القاعدة، قاعدة النسبي والمطلق، فإذا فهمتها حصلت خيرا كثيرا. أقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرحم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وأن يجزي الشيخ المبارك صالح بن عبد العزيز آل الشيخ خير الجزاء، وأن ينفعنا وإياكم بما نقول، وجزاكم الله خيرا دقائق إن شاء الله، ونواصل دروسنا.